انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رمضان شهر الخير، شهر الرحمة والصيام والعبادة والقرآن، وفي القرآن هنلاقي قصص ومعاني كتير محتاجينها عشان تنور حياتنا وأرواحنا وتساعدنا في رحلتنا في الحياة. عارفين إيه هي صفات المؤمنين وإيه هي صفات الكافرين وصفات المنافقين؟ طب عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وإزاي كرمه؟ ليه الكبر سيد الخطايا؟ وهي صحيح حواء كانت السبب في نزولنا للأرض بعد ما كنا في الجنة؟ وليه سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ وإيه أعظم آية في القرآن الكريم؟ وقصص ومعاني كتير هتعرفوها لو تابعتونا في برنامج إشراقات قرآنية على تسعينات اف ام، معاكم شيرين عطلة.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطلة، كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 11 مساء على تسعينات اف ام.
أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم إشراقات قرآنية، معاكم شيرين عطلة على تسعينات اف ام. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أحكام الصيام وعن النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن القتال في سبيل الله وضوابطه، القصاص، الإنفاق في سبيل الله، وتحدثنا عن أحكام الحج والعمرة والأشهر الحرم وخطوات تحريم الخمر والميسر. وسؤال حلقة النهاردة، ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ ويلا بينا نكمل إشراقات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. المطلقة من زوجها لها أن تنتظر ثلاثة أشهر، ثلاثة قروء، فإن لم يراجعها زوجها قبل انتهاء هذه المدة التي تسمى بالعدة لها أن تتزوج غيره. هذا الانتظار طبعا يسمى فترة العدة، وهي واجبة مفروضة على المرأة لحق زوجها أن يراجعها خلال الثلاثة أشهر العدة. وعلى المطلقة ألا تكتم الحيض فتقول حتى مرة واحدة أو اثنتين لترجع لزوجها، ولا أن تقول حتى ثلاث مرات وهي لم تكملهم حتى لا ترجع لزوجها أو لتتزوج غيره. وعلى المطلقة ألا تكتم الحمل، فلا يجوز أبدا أن تتزوج غير زوجها وهي حامل من آخر وتنسب الولد لغير أبيه، فهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، أي أن الزوج أحق بالعودة لزوجته ما دامت في عدتها، شرط ألا يريد بهذه العودة الضرر لها، لابد أن يريد الإصلاح وطيب العشرة، فيقول تعالى إن أرادوا إصلاحا. ويخبر الله تعالى أن للزوجة حقوق على زوجها، وللزوج أيضا حقوق على زوجته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة، لأن الرجل هو المسؤول عن المرأة، عن زوجته، بالإنفاق والرعاية والحماية. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقرر الله سبحانه وتعالى أن للرجل أن يطلق زوجته مرتين فقط ويعيدها إليه، أما في الثالثة فتفريق ولها أن تتزوج غيره. فبعد الطلقة الثانية للزوج إما أن يمسك عليه زوجته ولا يطلقها، أو أن يطلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعدها إلا أن تتزوج زوجا غيره. فإمساك بمعروف بحسن عشرة، أو تسريح بإحسان، أو طلاق بإعطائها باقي صداقها وإعطائها نفقة المتعة ولا يذكرها بسوء. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. حرم الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الزوج من مهر زوجته أي شيء دون رضاها إلا في حالة واحدة، إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها، فيجوز لها أن تعطي الزوج المهر الذي أعطاها إياه فيطلقها وتحل عصمة الزوجية، وهذا يسمى الخلع. تلك حدود الله. الله سبحانه وتعالى يوضح لنا هذه الأحكام، أحكام الشرع، فلا يجب أن نتجاوز الحلال إلى الحرام، ولا الإحسان إلى الإساءة، ولا المعروف إلى المنكر. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف؟ لأنه سيعرضها للعذاب والعقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات مختلفين انتهينا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تتزوج زواجا صحيحا من شخص غيره. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها جاز لها أن تعود للأول إن رغب في ذلك، وعلم أنهما سيقيمان حدود الله بإعطاء كل منهما الحقوق للآخر مع حسن العشرة. فهذه حدود الله يبينها لمن يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما زال سياق الآيات في بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة. يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت نهاية عدتها إما أن يرجعها فإمساك بمعروف أي بحسن العشرة، أو يتركها حتى تنقضي عدتها فيسرحها يطلقها بالمعروف ويتركها تفعل ما تشاء تتزوج أو تبقى. وحرم الله على الرجال أن يراجعوا زوجاتهم من أجل أن يضر بها، فلا هو يحسن إليها ولا يطلقها لتستريح منه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي حتى لا تضطر المرأة المظلومة للخلع فتفدي نفسها بالمال، فمن يفعل ذلك فقد عرض نفسه للعذاب والعقاب من الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التلاعب بالأحكام الشرعية بإهمالها أو عدم تنفيذها، حيث أن الله من علينا بنعمة الإسلام وهو دين الرحمة والعدل والإحسان، ليشكروه ليس فقط باللسان بل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ينهى الله سبحانه وتعالى أن يمنع المرأة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فقط من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها، إذا رضيت هي أن تتزوجه ثانية وعزما على أن يحسن عشرتهما سويا. ونزلت هذه الآية استجابة لأخت معقل بن يسار رضي الله عنه، حيث أرادت أن ترجع لزوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء العدة فمنعها معقل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بمناسبة أحكام الطلاق، فقد تطلق المرأة وهي حامل، فيذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الرضاع: على المرأة المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين عامين إذا أرادت هي والأب إتمام الرضاعة، وعلى المولود له أي الأب النفقة، نفقة المرضعة، طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف على قدر الحال من الغنى أو الفقر، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ونبه الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أن تؤذى والدة بسبب ولدها بأن تمنع من إرضاعه، أو تكره على إرضاعه، أو تحرم النفقة مقابل الإرضاع، أو يضيق عليها فيها. ولا يجوز أيضا أن يؤذى المولود له وهو الأب بأن يجبر على إرضاع ولده وقد طلق والدته، أو يطلب منه نفقة أكبر من قدرته. وعلى الوارث أي الرضيع نفسه إن كان له مال، فعلى عصبته من الذكور الأقرب فالأقرب عليهم أجرة الإرضاع. فإن لم يكن للولد مال وليس له عصبة، وجب على الأم أن ترضعه مجانا لأنها أقرب الناس إليه. وذكر الله سبحانه وتعالى رخصتين في الإرضاع: الأولى فطام الولد قبل العامين بالتشاور بين الأب والأم وتقدير مصلحة الولد فلا حرج في ذلك، والثانية إن أراد المولود له الأب أن ترضع ولده مرضعة أخرى غير الأم. وأخيرا يعظ الله المرضع والمرضع له أي الأم والأب بتقواه في الحدود التي وضعها لهما، فيحذرهم مخالفة أمره، فهو بصير بما نعمل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وهنا تأتي أحكام العدة لمن يتوفى عنها زوجها: فمن مات عنها زوجها عليها أن تنتظر 4 أشهر و10 ليال، فلا تتجمل ولا تتطيب ولا تتعرض للخطاب حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع حملها أي بالولادة. فإن انتهت مدة العدة فلا إثم على المرأة أن تتعرض للخطاب للزواج. والله بما تعملون خبير أي فاحذروه، ولا تعملوا إلا ما سمح لكم به وأذن لكم فيه. تضمنت الآيات تحريم خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة، فلا يحل خطبتها صراحة لما في ذلك من ضرر، فقد تجعلها الخطبة تدعي انقضاء العدة وهي لم تنقضي بعد، وقد تفوت على زوجها المطلق لها فرصة مراجعتها، وهذا كله ضرر محرم. وتضمنت الآيات رفع الحرج في التعريض بالخطبة دون لفظ صريح، فقال تعالى: لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء المعتدات بقول: أنا راغب في الزواج منك، أو إذا انقضت عدتك شاوريني إن أردت الزواج، ولكن لا تواعدهن سرا. هذا اللفظ دال على تحريم خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي فلا يصح فيه الخطبة تعريضا ولا تصريحا لأنها في حكم الزوجة. وتضمنت الآيات حرمة عقد النكاح على المعتدة حتى تنتهي عدتها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنتهي مدة العدة. والله يعلم ما في أنفسنا فيجب أن نحذر المخالفة، والله غفور حليم لمن تاب عما أذنب. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لا إثم عليهم ولا حرج إن طلقوا زوجاتهم قبل الدخول بهن وقبل أن يسموا لهن مهورا، فيجب عليهم أن يمتعوهن بإعطائهن مالا على قدر الغنى أو الفقر تمتع به عوضا عما فاتها من التمتع بالزواج. كما يخبر الله سبحانه وتعالى أن من طلق زوجته قبل البناء بها وقد سمى لها صداقا قليل أو كثير فإن عليه أن يعطيها نصفه إلا أن تعفو هي عنه فلا تأخذه تكرما، أو يعفو المطلق تكرما فيعطيها إياه كاملا ولا يأخذ منه شيئا، ومن يعفو منهما هو الأقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى مع عدم نسيان المودة والإحسان والفضل بينهم. وما يساعد على الالتزام بهذه الواجبات الشرعية والآداب السامية الرفيعة هو المحافظة على إقامة الصلوات الخمس عموما والصلاة الوسطى خصوصا، وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله وقوموا لله قانتين، أي ساكنين خاشعين. وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه المطلوب من السكون والخشوع فليؤدوها وهم مشاع على أرجلهم أو راكبون على الخيول، حتى إذا زال الخوف وحصل الأمن صلوا على الهيئة المعتادة من سكون وخشوع. نأخذ فاصل ونعود لنكمل ما بدأنا، ابقوا معنا.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك نسيت.
يا
يا رب انت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود،
اذا سدت قلبا الوجد سربا
تآويت فيه فمن ذا شبيه.
إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب.
عدنا مرة ثانية وإشراقات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون من المؤمنين ويتركون أزواجا فإن لهن من الله تعالى وصية على ورثة الزوج المتوفى تنفيذها، وهي السماح للزوجة بالبقاء معهم حتى انتهاء فترة العدة أو انتهاء السنة بما فيها مدة العدة التي هي 4 أشهر و10 ليال، إلا إذا رغبت هي بالخروج بعد انقضاء العدة فلها ذلك. وبعد انتهاء فترة العدة فللمعتدة أن تتزين وتتطيب وتتعرض للخطاب لتتزوج. والله عزيز حكيم إشارة لوجوب تنفيذ هذه الوصايا. وللمطلقات المدخول بهن حكم آخر، وهو على أن مطلقها أن يمتعها بشيء من المال، أي أن المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهر لها المتعة واجبة، والمطلقة قبل البناء وقد سمي لها المهر لها نصف المهر، والمطلقة بعد البناء وهي المقصودة في هذه الآية لها المهر كاملا نفقة المتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لما فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين القتال ودارت روح المعارك بداية من غزوة بدر، كان لابد من المال والرجال الأبطال الشجعان، فاقتضى الأمر شحذ الهمم ليقوى المسلمون في المدينة على الحرب ولمطاردة شر الصفات في الرجال الجبن والبخل. فيخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ينتهي إلى علمك يا محمد قول أشراف بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام لأحد أنبيائهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا ونسترد بلادنا ونحكم شريعة ربنا؟ ولضعفهم الروحي والبدني والمال تخوف النبي ألا يكونوا صادقين فيما يطلبون، فسألهم هل إذا كتب عليكم القتال وعين الملك القائد ستقاتلون؟ فأجابوه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ذلك أن البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فسق بنو إسرائيل وأعرضوا عن هدي أنبيائهم فسلط الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم. اعترض بنو إسرائيل على تعيين طالوت ملكا عليهم لأنه فقير ومن أسرة عادية غير شريفة، فقالوا أنهم أحق بالملك منه. فرد عليهم نبيهم أن الله هو من اختاره وزاد وبسط في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فالقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن وسلامة الحواس وشجاعة العقل والقلب. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك آية لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أخبر النبي بني إسرائيل أن آية ملك طالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المأخوذ منهم، وهو رمز تجمعهم واتحادهم وقوتهم لما يحوي من آثار موسى وهارون عليهم السلام كبقايا الألواح وعصا موسى ونعله وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه. فكان هذا التابوت بمثابة الراية التي يقاتلون تحتها، فإذا خرجوا للقتال حملوه معهم فيتحفزون للقتال ولا يغلبهم العدو. فكانت هذه آية تمليك طالوت عليهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما خرج طالوت بالجيش أخبرهم أن الله تعالى سيختبرهم في سيرهم هذا للقاء العدو بنهر، وهم في حر شديد وعطش شديد، ولم يؤذن لهم في الشرب من هذا النهر إلا ما كان من غرفة واحدة فقط، فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن، ومن عصى وشرب فهو الكافر. فلما وصلوا إلى النهر شربوا منه إلا قليلا منهم. وواصل طالوت السير وهو ومن معه، فجاوزوا النهر، ولما اقتربوا من العدو كانوا قرابة 100,000 رجل الأعداء. فقال الكافرون والمنافقون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فأعلنوا انهزامهم وانصرفوا فارين. وقال المؤمنون الصادقون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. لما التقى الجيشان، جيش الإيمان وجيش الكفر، طالب جالوت بالمبارزة، فخرج له داود من جيش طالوت، ولم يكن نبيا بعد، فقتل طالوت والتحم الجيشان، فنصر الله جيش طالوت، وكان عدد أفراده 314 مقاتل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: إنكم على عدة أصحاب طالوت. فهزم الله جيش الباطل على كثرته، ونصر جيش الحق على قلته. وظهر داود بقتل جالوت، ومن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت النبي الذي كان فيهم والملك طالوت. وختم الله القصة بأنه لولا الجهاد والقتال لاستولى أهل الباطل والكفر على الأرض وأفسدوها بالظلم والمعاصي، ولكن الله بحكيم تدبيره يسلط بعضا على بعض، ويدفع بعضا ببعض منة منه وفضلا، ويقدر الله النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويعلي مكانته. والحلقة القادمة بإذن الله سنبدأ بأعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. نفعنا الله وإياكم بها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.